قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يقضي لنا حاجاتنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما بعد، عباد الله، مع الدرس 26 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين، نعيش وكان لا بد أن نعيش مع آخر أحداث غزوة تبوك، مع حديث الثلاثة الذين خلفوا، وأنا أعلم أنه ما من واحد تكلم لا في التربية ولا في الخلق ولا في السيرة ولا في الحديث إلا وتكلم عن هذا الحديث. فأنا أريد أن أبين على عجلة أن هذا الحديث يعلم الله يصلح منهجا تربويا بحده، يصلح هذا الحديث أن يكون منهجا تربويا وحده لصلاح الفرد ولصلاح الجماعة ولصلاح الأمة، لما فيه من دروس عظام ومن فوائد جسام يتعلم منها المسلم آدابا وأخلاقا وأمورا يجب أن يفعلها وأن يكون على يقين منها. ثانيا، منهج تربوي للجماعة وللأمة وللمجتمع، كيف يتعامل مع صاحب المعصية، كيف يتعامل مع من وقع في إثم وخطيئة، وكيف يستطيع المجتمع بسمعه وطاعته وتأدبه مع نبيه ومع النص الشرعي أن يحول هذا الإنسان الذي وقع في المعصية إلى إنسان تائب إلى إنسان نافع. كيف تتحول الأخلاق الإسلامية إلى منهج يغير دواخل النفس ونوازعها. كيف تكون هذه الأخلاق منهج حياة لصلاح الإنسان في دنياه وصلاحه في أخراه؟ بل إن خلقا واحدا من أخلاق الإسلام التي تمثلت في هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وهو خلق الصدق، كيف حولهم هذا الخلق من جماعة وقعت في مخالفة للنبي، كيف حول هذا الخلق هؤلاء الثلاثة الذين سيطرت عليهم شهوات نفوسهم وتخاذلوا عن الخروج سريعا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف حولهم هذا الخلق إلى رموز يتكرر ذكرها على مر الزمان؟ بل ما من متحدث ولا خطيب ولا داعية ولا مربي ولا معلم إلا وتكلم عن هذا الحديث بطوله. رواه الأئمة جميعا، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد في مسنده والدارمي، كل من تكلم في التفسير في تفسير القرآن أورد هذا الحديث بطوله. كل من تكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا الحديث بطوله. كل من تكلم في الأعلام وجاء ذكر كعب بن مالك راوي هذا الحديث لا بد أن يتكلم عن هذا الحديث بطوله. روي في مواطن، رواه الإمام البخاري في صحيحه في مواطن عدة من صحيحه، كلما جاء سبب يتعلق به رواه في الصدق، رواه في التوبة، رواه في التفسير، رواه في الجهاد والمغازي، رواه في المناقب، كلما جاء ما يتصل بهذا الحديث أورده الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. لهذا ما أردت أن أستعرض، رغم أنه يعلم الله يعلم الله، نحتاج إلى أن نسمع إلى كلام كعب بن مالك في روايته لهذا الحديث بطوله الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك. وكان عبد الله ابن كعب بن مالك أحد أبنائه الذين يقودونه لما عمي بصره رضي الله عنه وأرضاه. وكعب بن مالك من هو؟ إنه الشاعر الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الأنصار في بيعة العقبة ولم يكن النبي يعرفه رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاء البراء بن معرور وكعب بن مالك يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن البراء بن معرور لما خرج من المدينة إلى مكة قال ما أريد أن أجعل هذه البنية يعني الكعبة في ظهري، بل إني أحب أن أتوجه إليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عليه الأمر مع جبريل بأن يصلي إلى جهة بيت المقدس ولا يصلي إلى الكعبة، فقال البراء بن معرور ما أريد أن أجعل هذه البنية في ظهري، بل إني أريد أن أستقبلها. فكان يصلي ويخالف الأنصار الذين خرجوا من المدينة إلى مكة ويصلي إلى الكعبة حتى أنه ظن أن صلاته باطلة، فقال لا بد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب وهو لا يعرف النبي، قال أين محمد؟ أين رسول الله؟ قالوا أتعرف العباس؟ قال نعم أعرف العباس. قال إن ذهبت إلى البيت أي إلى الكعبة ستجد العباس يجلس، هو الرجل الذي يجلس مع العباس. قال فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للعباس: من هذين، من هذان الرجلان يا أبا الفضل؟ قال: هذا البراء بن معرور. وكان النبي لا يعرفهما. هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي: الشاعر؟ فقال كعب بن مالك: فكان والله لي بها الدنيا وما فيها، إذ سمعت النبي يقول الشاعر، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن مالك يوما: ما نسي ربك، وما كان ربك نسيا، ما نسي ربك، يقول الكعب: ما نسي ربك وما كان ربك نسيا البيت الذي قلته. يعني كأن كعب بن مالك قال بيتا ما نسيه رسول الله، بل إن الله امتدح، قال: ما نسي ربك وما كان ربك نسيا لك بيتا قلته. فقلت: يا رسول الله، أي بيت هو؟ قال: قله يا أبا بكر، لأن رسول الله ما كان شاعرا وما ينبغي أن يكون شاعرا. فقال: يا أبا بكر، قل البيت. قال: قولك زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. زعمت سخينة، وسخينة هي قريش، كانت تأكل السخينة، والسخينة هو طعام من عجين يؤكل، وكانت قريش تحبه فكانت تعير به، يعني مش لاقين إلا الدقيق يأكلونه، فسموا سخينة. فقال كعب بن مالك: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، أنها ستغلب ربها، وليغلبن مغالب الغلاب، يعني من غالب الله سيغلب. قال النبي لكعب بن مالك: ما نسي ربك لك بيتا قلته وما كان ربك نسيا. كعب بن مالك سيد من سادة الأنصار، ممن بايع بيعة العقبة رضي الله عنه وأرضاه، وكان فارسا وكان شاعرا، وكان كثيرا ما يقول الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا إنه قال بيتا واحدا من الشعر أسلمت من أجله قبيلة دوس، لما حذرها وقال وخوفها من عاقبة من كذب بالله ورسوله كقريش وسائر القبائل، فلما بلغها بيت كعب بن مالك أسرعت وأسلمت خوف العاقبة السيئة التي هددها وتوعدها بها كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. كعب بن مالك عاش طويلا، حتى قال الذهبي في السير: مات في سنة 40، أو قال في سنة 50، وما مات إلا وأصبح شيخا كبيرا عمي بصره رضي الله عنه. هو الذي روى لنا قصة البيعة من أولها إلى آخرها بطولها، وهو الذي روى لنا حديث الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنه وأرضاه. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن بدر، ولم يعاتب أحدا ممن تخلف عن بدر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا للعير، ما كنا نعلم أنه يريد النفير. ورغم أن لبدر شرف عظيم في الإسلام، لكنها لا تعدل عند كعب بن مالك، كما يقول: ولقد شهدت مع النبي ليلة. ما هي الليلة؟ ليلة بيعة العقبة. ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وما أحب أن لي بها بدرا، وإن كانت بدر أذكر في التاريخ من ليلة العقبة، لأن من حضر بدرا صار له شرف، لأن النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ومنقبة عظيمة لمن شهد بدرا، ومنقبة عظيمة أيضا لمن شهد العقبة. يقول: ما تخلفت عن رسول الله في غزوة إلا في تبوك، غير أني تخلفت في بدر، لكن بدرا لم يعاتب أحدا ممن تخلف عنها. يعاتب، قال الإمام البخاري: لم يعاتب النبي أحدا ممن تخلف عن بدر، وقال غيره: لم يعاتب، كما في مسلم: لم يعاتب الله أحدا تخلف عن بدر، لأنهم كانوا يظنون أن رسول الله يريد العيرة ولا يريد النفيرة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولم يكن من خبري أن تخلفت إلا أني ما كنت أجهز من غزوة تبوك إذ اشتريت لنفسي راحلتين. وكما تعلمون أن تبوك كانت في عسرة من الظهر، كان بعضهم لا يجد ما يركب عليه ليخرج للجهاد، إلا كعبا كان يملك راحلتين. قال: فقلت في نفسي: أتهيأ. ودعا النبي الناس إلى التجهز، وأنا أخرج وأرجع وأقول: أتجهز. ثم نادى النبي بالخروج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: كعب، أخرج إلى السوق أتجهز. قال: فخرجت إلى السوق ولم أفعل شيئا، ولم أفعل شيئا، ما تجهزت. حتى خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول عن نفسه رضي الله عنه: فتأخرت حتى التبس بي ذنبي، وما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد هممت أن أخرج فأدرك النبي، ويا ليتني فعلت، لكنه قعد حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أحسست إلا بعد أن خرجت إلى السوق والشوارع، فلا أجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا معذورا، أو صبيا، أو امرأة، لأن كل أصحاب النبي خرجوا مع رسول الله 30,000 أو يزيد، خرجوا مع النبي، لم يبقى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا معذورا لا يجد ما يخرج عليه، أو صبيا صغيرا، أو امرأة. قال: فلما خرجت في الشوارع والأسواق ونظرت إلى حال المتخلفين، فندمت ندما عظيما، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن وصل إلى تبوك. وقلنا إن أصحاب النبي كانوا في سيرهم يقولون: يا رسول الله، ما خرج فلان، فيقول النبي: دعوه، إن يعلم الله في قلبه خير فسيلحق بنا. قالوا: تخلف أبو خيثمة يقول: إن يعلم الله في قلبه خيرا فسيلحق بنا. وما ذكر كعب بن مالك حتى وصل إلى تبوك، فسأل: ماذا فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، وهم قوم كعب بن مالك، قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، شغله برداه والنظر في عطفيه. شغله برداه، لأن كعب كان شبابا يعجبه أن يلبس أحسن الثياب، فقال: يا رسول الله، شغله برداه، ده مشغول بلبسه، بشعره، كل شوية حط فازلين، شوية يفلق شعره من النص، شوية يطوله ويخليه إلى كتفيه، شوية يقصره ويحلقه على الآخر، شوية يلبس بدلة، شوية جنس ويبقى كايبوي ولا بيسموه إيه، شوية قميص وبنطلون، مشغول. قال: شغله برداه والنظر في عطفيه، عطفيه يعني منظره وشكله، دلالة على أنه كان أو ظن الرجل فيه أنه من المتكبرين. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. والنبي لا يعلق، لا يعلق عن على كلام من قال ولا على كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه، حتى قفل النبي راجعا فجاء الخبر إلى كعب قال: فتهيأت وهيأت في نفسي كلاما أقوله للنبي أعتذر إليه به، واستشرت ذوي الرأي من أهلي ماذا أقول للنبي حتى يجهز له إيه مقالة يعتذر بها بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ففاجأني النبي بالمجيء فقلت: والله ما أقول إلا الصدق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه إذا رجع من سفر أو من غزو يبدأ أول ما يبدأ بالمسجد، فدخل النبي المسجد صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم أقبل الناس إليه يعتذرون من المتخلفين، وكانوا 84 رجلا، وجاء أصحاب الأعذار يعتذرون، فقبل النبي منهم عذرهم واستغفر الله تعالى لهم ورد سرائرهم إلى الله عز وجل. فقال كعب بن مالك: وكنت والله رجلا أوتي جدلا. أنا رجل متكلم، ده شاعر، يعني لو قام بين يدي النبي وألقى قصيدة بكى وندم على فعله وتخلفه لأسكت الجميع. والعرب عندهم الشعر بالسليقة، وقلت لكم كثيرا، بس افتحه بكلمة وقل له أكمل تجدك كالبحر، كأنه يحفظ وهو يقول من أول وهلة، فهم عندهم الشعر بالسليقة. قال: وكنت رجلا أوتي محجة وجدلا وأنا أستطيع أن أتكلم، لكنني قلت: والله لا أكون مثلهم، مثل هؤلاء الذين نزل فيهم قول الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال: ما أردت أن أكون مثل هؤلاء الذين جاءوا يحلفون إلى النبي ليعرض النبي عنهم، حتى إن أعرض النبي عنهم فإن الله يعلم سرائرهم وفضحهم ورماهم بالفسق. فقال: إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال: فقلت: والله لا ينجيني إلا الصدق. هذا الدرس، الدرس الصادق هو الذي يقول الصدق في موطن لا ينجيه فيه إلا الكذب. الصادق هو الذي يقول الصدق في موطن لا ينجيه فيه إلا الكذب، ورغم هذا أعرض عن الكذب الذي ينجيه، وآثر أن يكون الصدق الذي فيه الهلكة ظاهرا لكن فيه النجاة باطنا دنيا وآخرة. قال: وعزمت ألا أقول الصدق. قال: فجلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلمت، فرد النبي السلام وتبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما منعك ألا تخرج معنا؟ ما الذي أخرك؟ قلت يا رسول الله، والله لو جلست بين ملك من ملوك الدنيا وقد أوتيت جدلا لاستطعت أن أقول كلاما أخرج به منه، لكنني يا رسول الله والله ما كنت أجهز من هذه الغزوة، ولكن نفسي غلبتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق الله، فأمره إلى الله. ثم قال له: قم حتى يقضي الله فيك أمره. صلوا على النبي. قال: فرجعت، وقال النبي لأصحابه: لا تكلموهم. ما في واحد يكلم الثلاثة. في مسألة عجيبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اعتذر إليه قبله ما كلمه النبي، ولا تبسم له تبسما مغضب، ولا عاتب عليه ولا لامه، ولكن النبي لام هؤلاء الثلاثة، لأن النبي لا يعتب إلا على أهل الفضل، لا يعتب إلا على من كان له في قلبه منزلة وفي الإسلام منزلة. لهذا لامه النبي وقال له: ما الذي منعك عن الخروج أو أخرك عن الخروج معنا؟ فقال كعب هذا الكلام، ثم قال النبي: لا تكلمهم. فرجع، قال: فرجعت إلى قومي، فانقلبوا إلي يلومونني ويقولون: لو قلت مثل ما قال فلان فاعتذر بكلام والنبي استغفر له، ما رأيناك أذنبت ذنبا قبل هذا. اسمع الكلام، شهادة عجيبة، ما أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني أول ذنب ترتكبه وتودي نفسك في هذه المتاهة التي لا تنتهي، والنبي يعرض عنك ويقول أمرك إلى الله، ويأمر أصحابه ألا يكلموهم. قال: حتى كدت أن أرجع إلى النبي وأكذب نفسي. أقول له: أنا كنت كذاب، ده أنا كان عندي عذر. ولكنه سأل: هل أصاب أحد أو قال أحد مثل ما قلت؟ هل قال أحد مثل ما قلت أنا؟ قالوا: نعم، رجلان، أحدهما مرارة ابن الربيع العمري، أو كما في صحيح مسلم العامري، مرارة ابن الربيع العمري وهو الصحيح، لكنه في صحيح مسلم العامري، وهلال ابن أمية، وهلال ابن أمية، وكان كعب ابن مالك أشبهما شباب، وهما رجلان كبيران مسنان. قال: فقال كعب بن مالك: فاستأنست بهما. قلت: الحمد لله، مش أنا لوحدي، ده أنا معايا اثنين، والذي يسير عليهما يسير علي. قال: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه ألا يكلموا، المقاطعة العامة لهؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كعب بن مالك: وكان صاحباي قد جلس في بيتيهما يبكيان الليل والنهار، أما أنا فكنت أشبههما، شباب قوي، وكنت أخرج إلى المسجد وأخرج إلى السوق، فكنت آتي إلى رسول الله وهو في المسجد فأسلم عليه فأقول: هل حرك النبي شفتيه لي بالسلام؟ هل رد النبي علي السلام؟ لأن النبي أمرهم ألا يكلموهم، وكان كعب بن مالك يتعمد يتجلد يظهر أنه إيه، إنه صبور، إنه قوي، فيخرج إلى المسجد ويخرج إلى الشارع، بل إنه يلقى النبي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: هل حرك النبي شفتيه بالسلام؟ يقول: وكنت أعمد إلى أن أصلي بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقبل على صلاتي ثم أختلس النظر إليه، هل ينظر إلي؟ فكنت إذا رميت ببصري إلى النبي أعرض النبي عني، وكنت إذا أقبلت إلى صلاتي نظر النبي إلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أحلمه، ما أرحمه، ما أعظمه من نبي مرب مؤدب. انظر إلى حال النبي، يرى كعب يصلي وينظر إليه كأنه يريد لطفا من النبي، عايز زي ما بتقولوا ايه نظرة ولا ايه كده، يعني مجرد بس لطف اي شيء. فيقول فكنت اتعمد ان اصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم، اي النوافل، واتعمد ان انظر اليه، اختلف النظر اليه. فالنبي بيبصلي، اول ما يلاقيني او انظر اليه يرد النبي وجهه الى الجهة الاخرى ليثبت لكعب انه ايه عليه غضبان، أنه ليس براض عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فلما ضاقت بي الدنيا، حتى يقول عن نفسه تغيرت الدنيا ووقع لنا ما ذكر ربنا عز وجل، فتبدلت الأرض، الأرض لا أعرفها، حتى الحيطان الجدران ما هي التي أعرفها، حتى أني أنكرت نفسي وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال ووقع لنا ما ذكر ربنا، ووالله تغيرت الأرض، فما هي الأرض التي أعرفها؟ وأنا قلت كثيرا، لما يكون الإنسان سعيدا راضيا طيب النفس ترى الدنيا كلها جميلة، يرى الأرض جميلة، يراها ممهدة رغم أنها جبال وصعود، حتى الحر يراه جميل. أما لما يكون الإنسان غير طيب النفس، مغموم، ما هو طائع، حتى الأسفلت يراه كأنه يتعثر فيه، يمشي يقع، يمشي يقع، الحر يراه مخنوق كما في مثل يومنا هذا، الكل مختنق من الحر، ما هو طيب نفسه، ضاقت عليه الدنيا. يشوف امرأته ما هي بالمرأة، أولاده ما للأولاد، بقوا شياطين ليه كده، حتى الأكل، الأكل ليس له طعم، الدنيا تغيرت، يرفع رأسه إلى السماء يقول الدنيا مظلمة ليه، هي ما فيش شمس النهاردة ولا إيه، الدنيا تغيرت، غابت حلاوتها في عيني. يقول حتى تغيرت الدنيا في عيني وضاقت علي نفسي كما أخبر ربنا عز وجل. قال فتسورت حائطا لابن عم لي، هو أبو قتادة رضي الله عنه، لابن عم لي أبي قتادة، ودخل تسورت، يعني نط من على السور ودخل الحائط البستان، ودخل على ابن عم له أبي قتادة، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعرف أني أحب الله ورسوله؟ قال فلم يرد علي. فقلت أنشدك بالله، رد علي، وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. أما هلال ومرار بن الربيع يبكيان الليل والنهار، ما رقأ لهما عين أو دمع رضي الله عنهما. وكعب دخل على ابن عمه يسأله ويقول وكان أحب الناس إليه، كنا كنفس واحدة. قلت أجد عنده الملاطفة، كل معرض، حتى الزوجة، حتى الأولاد، كل إنقاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكلمهم. قال فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعرف أني أحب الله ورسوله؟ فسكت ولم يرد. قال فنشدته الثالثة، فلما ألححت عليه قال الله ورسوله أعلم، أو الله أعلم، ولم يرد عليه. قال فتسورت الحائط مرة ثانية ورجعت، فلما مر علينا 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي رسولا، هو ثابت بن قيس، أرسل النبي إلي رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال محمد بن يوسف الصالحي في كتابه سبل الهدى والرشاد الذي قال لما سأل النبي ماذا فعل كعب بن مالك، قال شغله برداه والنظر في عطفيه هو عبد الله بن أنيس وكان من قومه أيضا وكان زعلان عليه، قال لا والله يا رسول ما هو منا وإنما هو شغله النظر في عطفيه. أما الرسول الذي أرسله النبي إلى كعب بن مالك أو إلى الثلاثة هو ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، أرسله إما إنه ثابت وإما إنه خزيمة بن ثابت، لا أظنه خزيمة بن ثابت الذي شهادته بشهادة رجلين، خزيمة بن ثابت والله تعالى أعلم وهو الصحيح. أرسل النبي رجلا هو خزيمة ابن ثابت إلى الثلاثة يقول لهما لا تقربا نساءكما، أن فارق زوجتك لا تقربها، لا تقرب امرأتك. قال كعب أطلقها أم ماذا؟ قال لا بل لا تقربها. فقال كعب لامرأته الحقي بأهلك، روحي عند أهلك حتى يقضي الله أمره. فذهبت امرأة هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن هلالا رجلا كبيرا ولا خادم له يخدمه وهو ضعيف، أبقى عنده أخدمه، هو ظن إن لا تقربها يعني إيه طلقها أو أرسل بها إلى أهلها. فقال فذهبت إلى النبي فاعتذرت إليه وقالت أبقى عنده أخدمه يا رسول الله، قال ولا يقربك. قالت يا رسول الله هو أجهد من هذا، خلاص رجل كبير ليس فيه حاجة للنساء. قال فذهب قوم كعب بن مالك إليه وقالوا له قل لامرأتك تذهب إلى النبي تعتذر إليه لتبقى معك كما فعلت امرأة هلال بن أمية. فقال كعب لا والله ما أدري ما يرد عليها رسول الله، هو وافق على امرأة هلال لكن أنا مش مستحمل كفاية بقى الغلطات اللي أنا أخطأتها يكفي. قال فقال لها الحقي بأهلك. فذهبت قال فبينما أنا في الليلة الخمسين، بعد خمسين يوم، خمسين يوم والله الذي لا إله غيره، لو أنك مررت على واحد حتى لو لم تكن تعرفه لو قلت له السلام عليكم ونظر إليك ولم يرد عليك السلام لسودت الدنيا في عينيك، ربما لا تأكل ولا تشرب طوال اليوم، مالي مالي فعلت وما هذا لا يرد علي السلام، أنا ما أعرفه، وتبكت في نفسك، فما بالك بواحد من أصحاب النبي في مجتمع الأطهار الأخيار من أصحاب النبي، يسلم فلا يرد عليه السلام، يكلمه فلا يرد عليه الكلام، امرأته وأولاده وأهله وأحبابه الكل قاطعه. قال فشعرت كأن الدنيا ضاقت بنا. قال فلما كانت الليلة الخمسين بينما أنا أصلي فوق سقف بيتي إذ نزلت توبتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما في المسند أن توبتهم نزلت في الثلث الأخير من الليل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرح النبي بها وأخبر أم سلمة فقالت أبشرهم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إذن يحطمك الناس ولا تنامين الليلة. لو قلت أن الله تاب على الذين خلفوا هيجتمع المسلمون جميعا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وربما كسروا البيت علينا من الزحام ليتأكدوا وليفرحوا بفرح إخوانهم الذين تاب الله عليهم. فقال لها لو قلت لهم ليحطمنكم الناس ولا تنامون هذه الليلة، ولكن انتظري. فانتظرت حتى خرج النبي لصلاة الفجر ثم رفعت صوتها أن الله عز وجل قد تاب على الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا
إن الله هو التواب الرحيم. قال فأسرع الناس يبشرونني، فركب أحدهم فرسه وصعد الآخر على جبل سلع، جبل من جبال مكة، من جبال المدينة، ونادى: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك. فقال كعب: فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما بلغني خررت ساجدا. سجد ثم قال: ونزعت ثوبي فأعطيتهما لصاحب الصوت اللي بشرني أول واحد، أما الآخر الذي جاء بالفرس ما وجدت شيئا أعطيه، ووالله ما كنت أملك إلا ثوبي هذين، ما علي إلا ثوبي، فنزعتهما وأعطيتهما له. صاحب الصوت اسمه حمزة ابن عمرو السلمي، أما صاحب الفرس فهو الزبير ابن العوام رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين كعب وبين الزبير، وقال الحافظ الذهبي: آخى النبي بين كعب وبين طلحة، الصحيح أنه آخى بين كعب وبين الزبير بن العوام. قال: فلما سمعت الصوت قال خررت ساجدا، فلما جاءني صاحب الصوت نزعت ثوبي وأعطيتهما له لبشارته لي، ثم ذهبت إلى ابن عمي أبي قتادة وأخذت منه ثوبين وجئت إلى النبي وهو في المسجد. فرق بين هذه المرة وتلك المرة. قال: فلما رآني رسول الله وحوله الناس، دخلت عليه وحوله الناس والناس يبشرونني: مبارك، تقبل الله منك، تاب الله عليك، أبشر يا كعب بن مالك، ويبشرونني. قال: فقام إلي طلحة وسلم علي أو صافحني وبشرني، وما قام لي أحد من المهاجرين غير طلحة، ووالله ما نسيتها لطلحة أبدا. كل ما افتكر أقوله وننسى، يوم فرح الطلحة بي وأنا تايب، كل أصحاب النبي قاعدين وهو اللي انتفض وقام إلي ليبشرني وليباركني. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مستبشر، وكنا نعرف البشر في وجه رسول الله، كان إذا استبشر كأن وجهه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم، أو قال: كان إذا استبشر كأن القمر طلع في وجهه. فقال واستقبلني النبي وقال: أبشر يا طلحة بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: يا رسول الله، أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن شكر ربي أن أنزل عن كل مالي فأتصدق به. فقال النبي: بل ببعضه. قلت: بالنصف؟ قال: لا. قلت: بالثلث؟ قال: نعم. قال: وإني أمسك نصيبي من خيبر أو سهمي من خيبر وأتصدق بما سواه. يا رسول الله، والله ما حدث لي أو ما جرى لي الذي جرى إلا للصدق، وأعاهدك يا رسول الله ألا أكذب بعدها وأن أكون صادقا. رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا الكلام وهو باختصار يعني ليس له حد، ولكني أردت أن أختم الكلام عن حديث أو خبر الثلاثة الذين خلفوا. أما الفوائد من هذا الحديث فقد جمعها الإمام النووي في شرح مسلم 37 فائدة وجمع أكثر من 40 فائدة الحافظ ابن حجر في الفتح، وجمع الإمام ابن القيم في زاد المعاد أكثر من هذا. لو تدبرنا كل كلمة من كلمات هذا الحديث لاستفدنا منها بفائدة عظيمة تحتاج منا إلى وقفة، ويعلم الله كنت أريد أن أتمم الفوائد من هذا الحديث، لكنني أرى أن نرجئه، وأستأذنكم في ذلك أن نرجئه للقاء القادم حتى نسترجع الفوائد، لأن هذا هو الهدف الأسمى من كلامنا. ليس الهدف هو أن نسرد الحدث الذي وقع لكعب بن مالك ثم نمضي ونرجع، بل لا بد أن نجري هذا الحدث على أنفسنا كأفراد وكمجتمعات. كيف نستفيد من هذه الأحداث؟ وإن شاء الله تعالى يجمعني الله بكم في اللقاء القادم لنتدارس بعض هذه الفوائد والعبر، ولن أطيل أيضا، لأننا لو استعرضنا 40 فائدة لوقفنا مع كل فائدة نتعلمها ونتدارسها، لكن يعلم الله تعالى أنني أستمتع معكم بهذا الكلام عن أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبارهم، ونتعلم من سيرتهم وهديهم، سائلين الله عز وجل أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا في زمرة نبينا، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وأنا في كلامي عن الحديث أردت أن أستعرض بعض الأسماء، لأن كل اسم من هذه الأسماء له دلالة، له معنى، له فائدة، له ذكر. وأنا قلت من أول ما بدأنا في الكلام عن السيرة، في كلامنا عن سيرة نبينا، نخرج بزاد عظيم من أوصاف وأسماء وأحوال أصحاب نبينا، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كون هذه الدولة ولا فتح هذه البلاد ولا قلوب العباد إلا بالجماعة التي رباها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم وزراؤه وأنصاره وأصهاره وحملة الدين معه وبعده رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا كنت دائما أتكلم عن السيرة ونستعرض أسماء أصحاب النبي حتى نعرف قدرهم ونستعرض بعض أفعالهم، يعني من أفعال كعب بن مالك وأحواله رضي الله عنه وأرضاه أنه عاش كما قلنا، مات في 40 من الهجرة أو 50 من الهجرة، أي أنه عاصر الفتنة بين علي ومعاوية، رغم أنه كان من أنصار معاوية، إلا أنه لم ينصر معاوية ولم يخرج لحرب علي رضي الله عنه وأرضاه. ورغم أن الزبير كان مع علي وكعب بن مالك كان مع معاوية، لكنه لم يخرج ومات رشيدا هاديا مهديا رضي الله عنه وأرضاه. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.